بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيد أنبياء الله حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين المعصومين. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وأتت فاطم تطالب بالإرث من المصطفى، فما ورثاها ليت شعري لم خولفت سنن القرآن فيها، والله قد أبداها. نسخت آية المواريث فيها، أم هما بعد فرضها بدلاها. سل بإبطال قولهم سورة النمل، وسل مريم التي قبل طه، فهما ينبئان عن إرث يحيى وسليمان من أراد انتباها.
حضروا أفواهكم للصلاة على محمد وآل محمد.
قال الله تعالى في كتابه الكريم: وآت ذا القربى حقه وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا.
ليلة الجمعة وآخر ليلة من المحرم، وأسأل الله التوفيق لي ولكم مرة أخرى في ليلة الجمعة ابعثوا خير هدية إلى أرواح الأموات للصلاة على محمد وآل محمد. جرت العادة في ختام المجلس أن يتوسل للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليها وعلى أبيها وبعلها وذريتها أفضل الصلاة والسلام. ولقد ذكرنا في مجلس سابق موضوع الإمامة والخلافة، وكيف صار الانحراف في قيادة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأدت إلى ملابسات. تلك الملابسات أدت إلى وفاة أو بالأحرى استشهاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فقد ماتت شهيدة. يعني نقدر نعتبر الزهراء مقتولة وليست بميتة حتى الآن. نعم، دلت النصوص التواريخ الحقيقية غير المزيفة. تاريخ المزيف ما لنا شغل به، تاريخ اللي يخليه السلطات ما لنا شغل به، تاريخ الحقيقة. لأن يعني السلطات إذا دخلوا في بعض الأمور حساب آخر. بحكم التاريخ الحقيقي، السيدة فاطمة الزهراء مقتولة، قتلت سلام الله عليها. ومن أهم الأمور التي واكبت وسببت شيئا من سخطها أو ظلامتها وأدت إلى قضية وفاتها هي مسألة فدك. قضية الإمامة تحدثنا عنها في المجلس من الأول، وأود هذا اليوم أن أتحدث إليكم عن قضية فدك. وما هي فدك؟ وأصل القضية ماذا صار وماذا حصل؟ أرض فدك كانت أرضا يسكنها اليهود ويعمرونها، مستعمرة يهودية كانت، مثل خيبر، مثل منطقة بني قريظة، مثل منطقة بني النضير، مثل منطقة بني المصطلق. هذه المناطق كان عشائر يهودية جايين ساكنين فيها ومعمريها، قسمت مسوين أشجار وبعثين ومزارع، قسم بانين حصون وقلاع مثل خيبر، قسم مسوين أسواق سوق بيع الذهب، لأن الذهب كان من أول التاريخ باحتكار اليهود وإلى اليوم. فأرض فدك أيضا كانت أرضا أطراف المدينة بين المدينة المنورة وبين خيبر، وتلحق بها أرض أخرى اسمها العوالي. الآن إذا رحت إلى المدينة المنورة منطقة العوالي عادة يسكنون فيها النخاولة الشيعة، هذه المناطق كانت بيد اليهود وفيها مزارع وبساتين وغلة سنوية كانت تتراوح أقل سنة 40,000 دينار، أكثر شيء 100,000 دينار سنويا كانت واردات هذه الأرض. والسبب في انتقال هذا الملك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شخص الرسول مول المسلمين، أنه لما فتح المسلمون خيبر، وخيبر كانت أقوى منطقة وأقوى قلعة لليهود، قلعة محصنة على سبيل المثال مثل تل أبيب اليوم اللي اتخذها اليهود عاصمة له. ما كان لا اليهود ولا غير اليهود حتى المشركين العرب ما كانوا يصدقون أن قلعة خيبر، خاصة هاي القلعة الكبيرة اللي تسمى بقلعة القاموس، تسقط بهالسرعة. ولكن سقوط هذه القلعة كانت معجزة من الله سبحانه وتعالى، تمت على يد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. في هذه القلعة كانت أقوى قوة لليهود، ملكهم ابن ملكهم مرحب، ملكهم حي بن أخطب قتل في معركة قريظة، أمر رسول الله بضرب عنقه بالسيف. ابن ملكهم مرحب فر إلى هذا المكان وكان يقود اليهود من موقع القوة، فقتل مرحب بسيف مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه. أميرة اليهود بنت ملكهم صفية، صفية بنت حي بن أخطب أخت مرحب أيضا وقعت أسيرة، واختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة له وتزوجها. فهذه كلها صارت ضربات موجعة لقلب اليهود. فلما رأى يهود فلك أن خيبر مع استحكاماتها مع الأسلحة الموجودة فيها، كان عندهم يعني تبانات أسلحة قوية، كل الأسلحة والأموال والذهب والمجوهرات صارت من كن للمسلمين، شافوا ما يقدرون يقاومون، خطوا وراها الحملة فيهم. فجاء وفد من أهالي فدك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا أبا القاسم، ما يعتقدون بنبوته، قالوا يا أبا القاسم إحنا ما نطيق أن نحاربك أو تحاربنا، فهي الأرض نسلمها لك، لكن بقينا إحنا نكون فلاحين نشتغل تحت أمرك. وهكذا نزل قوله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. هذه الآية الكريمة في سورة الحشر، اقروها. فصارت هذه الأرض لأول مرة ملكا خاصا لرسول الله. المسلمين لهم حق فيها، للمسلمين يحق لهم أن يملكوا الأراضي اللي أخذوها بالسيف، الأراضي المفتوحة عنه، مفتوحة عنه يعني تؤخذ بالسيف، تصير ملكا للمسلمين. خمس سيأخذ رسول الله أو الإمام، والأربعة أخماس تصير ملكا للمسلمين. وهذا الملك أيضا مو ملك شخصي، يعني ما لهم حق يستارتوها جيلا بعد جيل، جيل الأول راح جيل الثاني يجي، جيل الثاني راح جيل الثاني يجي. وهي مسألة الأراضي هاي مسألة فقهية ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية، مسألة أراضي مفتوحة عنوة. ولكن هذه الأرض أرض فدك ما كانت مفتوحة عنوة ولا استعملوا فيها السلاح ولا جحدوا جيوش، صارت ملكا خالصا علما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك الوقت يعني سنة السابعة من الهجرة كان رسول الله صلى الله عليه وآله مدينا إلى زوجته خديجة بديدين، دين شرعي وهو مهرها، ما كان عنده قدرة أن يسلمها المهر، ودين أدبي وهو التعويض عن الأموال، مئات الألوف من الأموال من الدنانير من الأموال التي وهبتها خديجة لرسول الله، ورسول الله انفقها في سبيل الإسلام. وحتى يوم ماتت خديجة هذه الغنية وهذه الثروات العظيمة يذكرون أنه ما لم يكن لها كفن تكفن فيها، رسول الله صلى الله عليه وآله كفنها في مقنعتها ودفنها. فكان رسول الله مدينا ذمته مشغولة بحق خديجة حقين كما قلنا، حق شرعي وحق أدبي. فلما ما عنده قدرة أن يسد هذا الدين حتى ملك هذه الأرض في السنة السابعة من الهجرة. وتدرون أن خديجة ماتت قبل الهجرة بثلاث سنوات، وجميع ورثتها ورثت خديجة كلهم ماتوا، بناتها الثلاثة أولادها الاثنين كلهم ماتوا إلى ذاك التاريخ، ولم يبق لها وارث غير فاطمة الزهراء عليه السلام. يعني بنتها زينب ماتت سنة السادسة من الهجرة، بنتها رقية على أنه ذني بنات خديجة، ولكن إذا كانت بنات رسول الله سواء حتى بنات رسول الله أو بنات خديجة فهذه البنات يرثن أمهن خديجة. ماتت واحدة بعد الثانية، رقية وأم كلثوم ماتت في بيت عثمان، زينب ماتت في بيت أبي العاص بن الربيع. أما القاسم وعبد الله هذول أصلا كانوا رضع في مكة ماتوا، فلم يكن في ذاك التاريخ لخديجة وارث يستحق أن يستلم ديون خديجة يعني أموال خديجة غير فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم. فلما صارت هذه الأرض ملكا لرسول الله ملكا خالصا له نزل قول الله تعالى وآتي ذا القربى حقه. فقال رسول الله لجبرائيل، طبعا يدري لكن يريد فهم المسلمين، من هو ذو القربى وما حقه؟ قال جبرائيل عن الله ذو القربى ابنتك فاطمة وحقها فدك، إن الله يأمرك أن تعطي فدكا لابنتك فاطمة أداء لحق أمها وحقها هي. فكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وأعطى هذه الأرض إلى من؟ إلى ابنته فاطمة الزهراء، وبقيت هذه الأرض ملكا لفاطمة الزهراء. طبعا فاطمة الزهراء هي بتروح تزرع وتشرف على شؤون المزارعين والفلاحين، فكانت توكل هذا الأمر إلى وكلاءها في المحل. الوكلاء يأتون بالوارث سنويا إلى السيدة فاطمة، والسيدة فاطمة عليه السلام تعطي الوارث علما إلى زوجها أمير المؤمنين ويوزع على الفقراء. ثلث واحد هم أكلوا من هذه الأرض، ثلثا واحدا، لأن التواريخ تقول أن السيدة فاطمة الزهراء إدارها يعني عبايتها، عبايتها اللي كانت تلبسها كانت مرقعة ركع ركع في عدة أماكن من إزارها، عيشة عيشة زهيدة، معظم أو أوقاتهم كانوا جواعا، والآية الكريمة تشهد بذلك، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
ظنت هاي الأرض من السنة السابعة إلى الثامنة إلى التاسعة إلى العاشرة إلى أول السنة الحادية عشر، يعني أربع ثلاث سنوات وشهرين ظلت هذه الأرض بيد السيدة فاطمة الزهراء. يوم اللي نزلت هذه الآية وأمر الله وفد إبراهيم نبيه أن يسلم هذه الأرض، ذاك اليوم في حجرة رسول الله كان علي بن أبي طالب والحسن والحسين وأم أيمن. أم أيمن هي مربية رسول الله، هي هي مربة الرسول في حضنه، اسمها بركة السعدية، بعدين تزوجت صار لها ولد سمت أيمن فسميت أم أيمن. أم أيمن موجودة، علي بن أبي طالب عليه السلام موجود، الحسن والحسن. يوم اللي نزلت الآية وقدامهم صار ما صار، ولكن بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتقال السلطة إلى من انتقلت إليه السلطة، التفت عمر إلى أبي بكر قال إن هذه الأرض إذا كانت في بيت في يد علي، يعني في يد فاطمة وهذا الوارث، فمن الممكن أن يصرف علي هذا الوارث في سبيل يكسب قوة، يعني يكسب دعم شعبي، فالأفضل أن هذه الأرض نأخذها نصادرها حتى نجرد عليا من كل قوة، قوة مادية وقوة كل شيء. فتمت اتفاق على ذلك، واختلقوا حديثا ليس لهم على هذا الحديث شاهد أبدا إلا هو الخليفة الأول وبته، ما واحد بعد شهد تدري بالتعمية المن هي اللي من أول يوم تكره فاطمة الزهراء وتكره عبد النبي طالب من أول من حياة رسول الله، وقضايا كرهها وعداوتها لعلي ولفاطمة قضايا كثيرة من شغل الوقت قم بها، من أراد أن يقرأ فليقرأ التاريخ وأحوال شو طبيعي تقف إلى جانب أبوها وإلى جانب السلطان وحتى غير عائشة. السلطة رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا، الناس مع من غلب، حتى لو غير واحد غير فاطمة إذا انشهد لأنه السلطة تشهد، الناس يدورون القوة، قليل من الناس يدور الحقيقة والواقع. لذلك بمجرد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله إجوا دولة السلطة، أرسل أبو بكر إلى هؤلاء انتزعوا هاي الأرض من يد مكلاء فاطمة الزهراء هم أرسلوا، وجاء الخبر إلى السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فلبست خمارها ودخلت على أبي بكر، وأبو بكر أولا قالت له يا أبا بكر هذه الأرض أولا من إرث، أنت إذا تعتبر إرث ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآية الكريمة اللي قرأتها هذا، فأنا وارثة رسول الله، وبعدين لا الأرض هي إلي، ملك بها رسول الله في حياته. إحنا عندنا مناقشة، قال ومن يشهد لك؟ هنا العلماء والفقهاء يعترضون على الخليفة الأول عدة اعتراضات. الاعتراض الأول شرعي، من يشهد لك؟ كل الفقهاء يقولون صاحب اليد ما يطلب منه شهود، الشاهد يطلب ممن ليس الشيء بيده، يعني أنا الآن حضرتك لابس هذه الشاشة، ها؟ أجي أقول لك من يقول هذه الشاشة إليك؟ وإنت لابسها بعد، أنت صاحب اليد، إذا أنت حتى على دشاشتك وسيارتك اللي تسوقها وبيتك اللي قاعد فيه ما يحتاج في الشهود. لو أن واحدا عارضك على هالدشاشة وعلى سيارتك وعلى بيتك وعلى فلوس اللي بيتك عارضك، ذاك لازم يجي الشهود. الأرض كانت بيد فاطمة، طلب الشهود من فاطمة غلط، صاحب اليد لا يطلب منه شاهد، فاطمة الزهراء صاحبة اليد، الأرض كانت بيدها والوارث كان يجيها إلى بيتها، فأولا طلب الشهود منها غلط، هاي واحدة. ثانية
الشهود يطلب من أناس يحتمل فيهم الكذب. وهل يحتمل في فاطمة الزهراء الكذب؟ وخاصة بعد شهادة القرآن، بعد شهادة آية التقرير ونزول آية العصمة في حقها، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وفاطمة الزهراء مشمولة بآية التطهير، هل يطلبون منها الشهود؟ وأي شاهد أصدق من الله؟ أي شاهد أقوى من القرآن؟ هي. ثالثا، القضية قضية أدبية. أذكر لكم قصة حتى تعرفوا القضية الأدبية شنو. بنت رسول الله، بنت الكبيرة زينب أخت فاطمة الزهراء، أخذ زوجها أبو العاص أسيرا في معركة بدر. زوجها يعني نسيب رسول الله، صهر الرسول اسمه أبو العاص بن الربيع، كانوا جايدين قوة مو بكيف جاي، جايدين المشركين لحرب رسول الله، وقع أسيرا. فلما وقع أسيرا بقوا الأسارى مدة في قبضة المسلمين حتى نزلت الآية، فإما منا بعد وإما فداء. قالوا لا تريد نخلي منا عليك الفكة؟ قال لا، فداء، عندك فداء شيء تبكي نفسك، جيب فلوس خلص نفسك. قال معي. فأرسل إلى زوجته زينب بنت رسول الله ذاك اليوم كان في مكة، أنه إذا عندي شيء ابعثي حتى تفكيني من الأسر. زينب بنت رسول الله ما عندها من الأموال إلا قلادة، قلادة في عنقها، هاي القلادة كانت نسبيا ثمينة، أحدثها إليها أمها خديجة ليلة عرسها، نزعت هاي القلادة من رقبتها وأعطتها إلى شخص، قالت اذهب إلى أبي رسول الله قل هاي القلادة أخذها فداء عن زوجي وفوق زوجي. فلما جاء هذا الرجل بالقلادة نظر النبي إلى القلادة رقق وقيل بكى، لأن ذكر خديجة يوم اللي هي خديجة كانت تلبسها القلادة، الأيام وفاء خديجة وإيمانها وصبرها وأن هي ميتة. فنظر رسول الله إلى المسلمين قال يا معشر المسلمين، بنتي زينب بعثت هذه القلادة حتى تكون رجلها زوجها، القلادة هي لكم مالكم، ولكن كرامة لبنتي فاطمة، إن رأيتم، أنا ما أمركم، إن رأيتم أن تردوا أن تفكوا لها أسيرها وتردوا إليها عقدها يعني القلادة. قالوا يا رسول الله أرواحنا وأموالنا مثل فداء، شنو قيمة القلادة؟ أنت بس أؤمر. قال لا، أنا أمر ما أمر، بس أرجوكم رجاء، لأن الرسول إذا يؤمر لازم واجب عليهم. قال أنا ما أمركم، بس يعني أتوقع منكم، بنتي ما عندها غير هالقلادة وزوجها أسير. قالوا يا رسول الله أرواحنا لك الفداء، ما يحتاج هذا الكلام. يقول ابن أبي الحديد لما يذكر هاي القصة يقول سألت أستاذي أبا جعفر النقيب، قلت ذاك اليوم أبو بكر وعمر كانوا موجودين؟ قال كل شيء قدامهم. كتير. لو فرضنا هاي الأرض للمسلمين الآن فاطمة بنت رسول الله اللي أشرب آلاف المرات من أخذها زينب، الرسول ما قال على زينب سيدة نساء العالمين، ما قال على زينب هي طبعتي وروحي التي بين جنبي، من آذاها فقد آذاني ومن أرضاها فقد أرضاني، هذا اللي كلهم قالهم في حق من؟ في حق فاطمة. جيت إذا عمر وأبو بكر في اليوم شافوا وسمعوا كل شيء، اجتهم فاطمة بنت رسول الله وخطبت ذيك الخطبة والمحاولات، ها خلي يقولها هاي الأرض إلنا بس كرامة لعيونك يا فاطمة من عدنا إليك، إيش كان يضرهم؟ إيش كان يضرهم؟ كانوا يحضرون شيء؟ يعني ما تستاهل فاطمة الزهراء من الأمة؟ الله ما يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا العداوة في القربة أو إلا المودة في القربة. هذا ما كان الآية الكريمة تقول إلا المودة في القربة. فهذه الإشكال الثالث. الإشكال الأول أن صاحبة اليد ما يطلب منها الشهود وقد طلبوا الشهود. الإشكال الثاني أن فاطمة الزهراء مع آية التطهير القرآن ليش هذه بعد شهود شنو؟ القرآن أصدق من كل شاهد، من مليون شاهد. القرآن ليش هذه بالعصمة والطهارة أنها لا تكذب؟ لو كانت تكذب وتدعي ما ليس لها، القرآن كان يقول لها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وثالثا قضية وجدان وضمير. بنت رسول الله مقامها قليل يعني ما يكون يتنازلون ويعطوها هالبستان هالأرض هذه. لكن كل هذني الأوامر الشرعية والأخلاقية كلها خلوها جوا الإسلام وداسوا على كل القيم الدينية والشرعية والأخلاقية والقانونية. زين بعدين لو فرضنا هذه الأرض ما أعطاها رسول الله، الأرض ظلت ملكا لرسول الله، رسول الله تأخذ يعني فاطمة الزهراء بالإرث يعني. بالإرث تأخذ بالإرث وارثة، ورسول الله ما عنده وارث غيرها، هي الوارثة الوحيدة لرسول الله. هم ايش قالوا؟ قالوا رسول الله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. الجزء الأول من الحديث موجود مروي من طرقنا، ولكن الجزء الثاني من الحديث مكذوب، ما قال ما تركناه فهو صدق. هذا شملوها من جيبهم حتى يأخذوا حق فاطمة. أما قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فالعلماء والفقهاء يقولون يعني إحنا مجمعين مال الأنبياء، هدفهم مو تقديس الأموال يدرسون جيوبهم وصناديقهم وبنوكهم بالأموال، رسالتنا نورث العلم والكتابة والحكمة والنبوة. مو معنى أنه إذا صار النبي ملك شيئا هذا الملك ما يرجع إلى ورثته، بدليل قوله تعالى وورث سليمان داود، سليمان نبي داود نبي. زين إذا نحن معاشر الأنبياء لا يورث لا نورث، شلون ورث سليمان داود؟ وشلون يحيى زكريا يقول رب هب لي من لدنك وليا يرثني؟ ها غير الآيات القرآنية، خمس آيات في الميراث أكو، هاي آيتين مال إرث الأنبياء بس، إرث بقية الناس أيضا ثلاث آيات موجودة اللي قرأتها فاطمة الزهراء كلها في ذاك اليوم في خطبة فتاة. هذين آيات وين راح؟ إذا رسول الله ما يورث، إيش معنى عائشة ورثت حجرة رسول الله؟ تقول حجري وبيتي، حجرتي وبيتي. يوم الإجابة والحزن عنها، بأمر من؟ بإذن من جابت أبوها ودفنته هناك؟ مال من هذا؟ إن كان رسول الله يورث، الرسول كان مات عن تسعة زوجات، وزوجات التسعة تسعتهم يستعدون الجهد بالثمن. أضرب التسع في الثمن الشيء يصير واحد من 72. الحجرة إذا قدمناها نعم إلى 72 متر مربع مكان، يعني الحجرة حتى هذه المكان، هاي المكان اللي إحنا قاعدين ما أضل 100 متر مربع فيه. لو فرضنا أن الحجرة نصف هذا المكان 50 متر مربع، 50 متر مربع حقت عائشة أقل من متر مربع، نصف متر مربع، بإذن من جابت أبوها ودفنته؟ برصبة من؟ ممن أخذت؟ الوارث الحقيقي فاطمة الزهراء، أخذت إذن من وفاته. فاطمة الزهراء ماتت لازم تأخذ إذن من الحسن والحسين ومن علي بن أبي طالب. بإذن من جابت عمر دفنته هناك؟ بإذن من منعت تلك تكبد رسول الله الحسن لما جابوا لدفنوه؟ قالت أخرجوا ابنكم عن يا بني هاشم أخرجوا ابنكم عن بيتي، فإنه لا يدفن الحسن عند جده ولا يهتف على رسول الله حجابه. الله أكبر، يعني من يجيبون فلزة كبد الرسول يدفنون الجدة حتى حجاب الرسول، من يجيبون الغربة والعزالة مهد كحبة الرسول، كل حد يحدد قوة كلام احنا منطقة القوة بس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من أول يوم كل كان الأمر كل مبني على الظلم وظلم وظلم وظلم، واستمر الظلم إلى هاليوم. تشوف إحنا الظلم ملأ الأرض والسماء. إذا بنت رسول الله، عزيزة رسول الله، بنت كبد رسول الله، هل يمكن يظلمها؟ اللقية شلون؟ فهذه قضية الأرض، أرض فدك. وأنا أريد أن أنقل لكم قطعة من خطبة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بهذه الخطوط حتى تعرف علمها وفصاحتها وبلاغتها. وإلى اليوم كبار العلماء والفصحاء والبلغاء والفقهاء يتحيرون في تفسير كلمات الصديقة فاطمة الزهراء، ولا عجب، فهي ربيبة الوحي، القرآن نزل في بيتها، فهي وارثة علم أبيها، وارثة فصاحة أبيها، وعلى فصاحتها غيث من رجح القرآن الكريم. وهذه الرواية وهذه الخطبة موجودة في كتب العامة في بلاغات النساء، ابن أبي الحديد يذكرها، غير ابن أبي الحديد يذكرها، وممن يذكرها من علمائنا الطبرسي رحمه الله في كتاب الاحتجاج. إذا واحد يعرف يعرفه يقرأ كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي، الخطبة بنصها موجودة. وأنا أذكر، لأن خطبة طويلة يلزمها ساعة زمان، أنا أذكر لكم جانبا من هذه الخطبة. روى في الاحتجاج قال: لما أجمع أبو بكر على منع فاطمة فدكا وبلغها ذلك، قامت فلاثت خمارها على رأسها، واشتملت بجلبابها، وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطع ذيولها ما تخرم مشيتها من مشية أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاءه، يعني جابوا ستر خلوا بينها وبين الرجال، فنيطت دونها ملاءه، فجلست ثم أنت أنت أول مرة تجي لك مسجد أبيها، شوف مكان أبوها، قالوا العدوان جاي جاي مكان أبوها، فأنت أن أجهش القوم لها بالبكاء وارتج المسجد بالبكاء، فأمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيد القوم وهدأت فورتهم، افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قالت: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أسداها، وتباني منن والاها، جل عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها. هذه المقدمة طويلة أتركها إلى أن أصل إلى الموضوع. قالت: أيها الناس، اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، اللهم صل على محمد، أقول عودا وبدءا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، فإن تعدوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي دون رجالكم، فلنعم المعزي إليه صلى الله عليه وآله. فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة، مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا ثبجهم، آخذا بأقدامهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يجز الأصنام وينكد الهام، حتى انهزم الجمع وولوا الدبر،
وحتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه ونفق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين وطاح وشيض النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق وفحد بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص وكنتم
بعدين أخبرتهم عن وضعهم قبل الإسلام. قبل الإسلام شلون كانوا متهورين وكيف من الله عليهم ببركة أبيها رسول الله.
قالت وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموضع الأقدام.
هذه الكلمات لو أريد أشرح لكم إياها يطول من الوقت.
وقبسة العجلان وموضع الأقدام تشربون الطرق وتقتادون القد والورق أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تبارك وتعالى بأبي محمد.
اللهم صل.
بعد اللثيا والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومرجة أهل الكتاب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أو نجم قرن للشيطان أو فغرت فاغرة من المشركين قذف ابن عمه
يعني على زوجها أمير المؤمنين
قذف ابن عمه في لحواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه
يعني زوجي علي ابن عمي علي ما يرجع من المعركة حتى يدوسهم يسحج المشركين تحت قدمه أخمصه
حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه مقدودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله قريبا من رسول الله سيدا في أولياء الله مشمرا ناصحا مجدا كادحا وأنتم في رفاهية من العيش واجعون فاكهون آمنون تتربصون من الدوائر وتتوقفون الأخبار وتفرون من القتال وتنكثون عند النزال فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حديثة النفاق وثمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين وهدر فنيق المبطلين فخطر في عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هادفا لكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين ثم استنهضكم فوجدكم خفافا وأحمشكم فألفاكم غضابا فوسمتم غير إبلكم وأوردتم غير مشربكم هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمن والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقفوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هنا أيضا نصر يا ابن أبي قحافة أبي كتاب الله احترف أباك ولا أرث أبي.
أما يجي زعيم أنت استارد أبوك.
أنا فاطمة ما استارد أبو يا رسول الله. يا ابن أبي قحافة أبي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي. لقد جئت شيئا فريا أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود.
هاي الآيات الخمسة جابت.
وورث سليمان داود وقال فيما اختص في خبر زكريا رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها.
ها أنت لكم آية خاصة أبوي خارج منها أنت تورثون أبوي ما يورث.
أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها أم تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان.
يعني الكافر ما يستارث المسلم. يعني أنا كافرة مو مسلمة أنا
أم تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان، أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟
أنت القاعدة هنا، أنت أحسن تفهم القرآن من أبوي رسول الله
من ابن عمي علي بن أبي طالب؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي، فدونكها مخطوبة مرحولة تنقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون، ولا ينفعكم إذ تندمون، ولكل نبأ مستقر فسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
ثم التفتت إلى المهاجرين
قالت وأنتم يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام، ما هذه الغميزة في حقي؟
ليش مقصرين؟
ليش ساكتين انتو؟ حقي دي يروح بحضوركم انتو وساكتين. وأنتم يا معشر النقيبة وأعضاد الإسلام وحضنة الإسلام وأعضاد الملة، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول المرء يحفظ في ولده؟ سرعان ذا إهانة، سرعان ما أحدثتم، وعجلان ذا إهانة، ولكم طاقة بما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول، أتقولون مات محمد فخطب جليل استوسع والله وهنه واستنهر فتقه وانفتق رزقه، وأظلمت الأرض لغيبته وانكسبت النجوم لمصيبته، وأقلت الآمال وخشعت الجبال وأضيع الحريم وأزيلت الحرمة عند مماته، فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى، لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلة، أعلن بها بكتاب الله عز وجل في أفليتكم في ممتاكم ومصبحكم هتافا وصراخا وتلاوة وإلحانا، ولقبل ما حل بأنبياء الله ورسله حكم فصل وقضاء حدل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟
انقلبتم؟ رجعت عن دين الإسلام بعد موت أبوي؟
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
ثم التفتت إلى الأنصار أهل المدينة
قالت فيها بني قيلة،
أهل المدينة الأوس والخزرج هذول من قبيلة قيلة،
فيها بني قيلة أهضم تراث أبي وأنتم بمرعى مني ومسمع ومنتدى ومجمع، تلبسكم الدعوة وتشملكم الخبرة، وأنتم ذو العدد والعدة والأداة والقوة، تأتيكم الدعوة فلا تجيبون، وتصلكم الصرخة فلا تغيثون، وأنتم موصوفون بالكفاح معروفون بالخير والصلاح، والنخبة التي انتخبت لنا أهل البيت والخيرة التي اختيرت، قاتلتم العرب وتحملتم الكد والتعب وكافحتم الأمم ونافحتم البهم، لا نبرح أو تبرحون، نأمركم فتأتمرون، حتى إذا دارت بنا رح الإسلام ودر حلب الأيام، وخضعت نعرة الشرك وسكنت فورة الإفك، وهدأت دعوة الحرج وهدأت دعوة الهرج، واستوثق نظام الدين، فأنا حرتم بعد البيان ونكستم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. ثم قالت أرى قد أرى أن قد أخلفتم إلى الخطر وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض، وخلوتم بالدعة ونجوتم من الضيق بالسعة، فبئس ما به أشرتم وشر ما منه اغتصبتم، لتجدن والله محمله ثقيلا وغضه وبيلا، إذا كشف لكم الغطاء وبان ما وراءه الضراء، وبدا لكم من أنفسكم ما لم تكونوا تحتسبون، فلا والله لقد تجلى لكم كالشمس الضاحية أن ابنته أيها المسلمون أغلب على إرثي.
هنا التفت أبو بكر إليها
قال: يا بنت رسول الله وابنة خير الأنبياء، لقد كان أبوك للمسلمين رؤوفا رحيما، على الكافرين عذابا أليما وعقابا عظيما، إن عزوناه وجدناه أباك دون النساء وأخا إلتك دون الأخلاء، آثره على كل حميم وساعده في كل أمر جسيم، وأنتم عشرة رسول الله الطيبون وخيرته المنتجبون، على الخير أذلتنا وإلى الجنة مسالكنا، لا يحبكم إلا كل سعيد ولا يبغضكم إلا كل شقي، وأنت يا ابنة خير الأنبياء وأنت سيدة النساء وابنة خير الأنبياء، صادقة في قولك صادقة في وفور عقلك، غير مردودة عن حقك ولا مردودة عن صدق مقالتك. هنا شوف اسمع، هنا كلام الباطل من هنا يبدأ. والله ما عدوت رأي رسول الله، أنا عملت رأي رسول الله، ولا عملت إلا بإذنه، وإن الرائد لا يكذب أهله، وإني سمعت رسول الله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه فهو صدقة، وما كان لنا من تحمة، فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه. بعدين طمع الحاضرين حتى يدافعون عنها، قال: وقد جعلنا ما حاول فيه بالكراع والسلاح يقاتل به المسلمون ويجاهدون الكفار، فهمهم إنكم إلكم حق ولا تدافعون عن فاطمة الزهراء. وقد جعلنا ما حاول فيه بالكراع والسلاح يقاتل به المسلمون ويجاهدون الكفار ويجالدون المردة الفجار، وذلك بإجماع من المسلمين. شايف شو؟ يعني هذول كلهم تعالوا فتلفوذن بيانه، وذلك بإجماع من المسلمين، لم أنفرد به وحدي ولم أستبد بما كان الرأي فيه عندي، وهذه حالي ومالي هي لك وبين يديك، لا تزوى عنك ولا تدخر دونك، فأنت سيدة أمة أبيك والشجرة الطيبة لبنيك، لا ينكر مالك من فضلك ولا يوضع في فرعك وأصلك، حكمك نافذ فيما ملكت يداي، فهل ترين في ذلك أن أخالف أباك صلى الله عليه وآله؟ تقولين يعني أخالف أمر أبوك؟ فقالت: ما كان رسول الله عن كتاب الله صادفا. أبوي غير خالف كتاب الله، وقرأت لكم خمس آيات من كتاب الله وورث سليمان داود، شلون أبوي يخالف أمر الله أمر القرآن؟ ما كان رسول الله عن كتاب الله صادفا ولا لأحكامه مخالفا، بل كان يتبع أثره ويقفو سوره، أفتجمعون إلى الغدر، أم غدر وهم ادعاء بالباطل، أفتجمعون إلى الغدر اعتدالا عليه بالزور، زور يعني كذب، تكذب على أبويه، أفتجمعون إلى الغدر اعتدالا عليه بالزور، وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي عليه من الغوائل في حياته، هذا كتاب الله حكما عدلا وناطقا فصلا، يقول: يرثني ويرث من آل داود، ويقول وورث سليمان داود، فبين عز وجل فيما وزع عليه من الأقساط، وشرع من الفرائض والميراث، وأباح من حظ الذكران والإناث، ما أزاح علة المبطلين، وأزال التظني والشبهات بالغابرين، بلى سولت لكم أنفسكم أمرا أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. ثم قامت سلام الله عليها والتفتت إلى قبر أبيها رسول الله وهي تقول: أبا أبا، قد كان بعدك أنباء وهنبتة، أبتا يا أه، قد كان بعدك أنباء وهنبتة، لو كنت شاهدها لم تقتل الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها فاختل قومك فاجهدهم وقد نكبوا تجحمتنا رجال واستخف بنا لما مضيت وحالت دونك السرب بويا قومت قومت يا بويا ما رعاني وخلاف عينك مرمراني وعن حقي عن حقي يا ابويا منعوني انا طالبت بيه وانكروني يا ابا ومن البتعنية منعوني ومن البتعنية عيوني يا ابا ورا الباب ورا الباب لما نيتوني للحاية طوليها عصروني يا ما واكثر وضلل وزقطوني الى ان سنت منها الوفاة مكثورة الضدع في اخر يوم من ايام وفاتها هاي المصيبة اذكرها ليلة الجمعة ان شاء الله ثواب وهدية الى الاموات يوم اللي ماتت فاطمة الزهراء سلام الله عليها من اول الصبح بعد ان اكملت وصيتها أرسلت بنتيها الصغيرتين زينب عمرها 4 سنوات أم كلثوم عمرها 3 سنوات أرسلتهما من الصباح إلى بيوت نسائها من بني هاشم حتى يدور ليسوا موتة أمهم الشابة وبقيت إلى بعد إلى صلاة العصر قبل صلاة العصر هناك لما خرج أمير المؤمنين إلى الصلاة قالت أن يأخذ معه الحسن والحسين أخذ معه الحسن والحسين للصلاة هل فترة قالت يا أزمة هاتيني غسلا جابت ماي فاغتسلت ولبست أظهر ثيابها العلماء يقولون أظهر ثيابها لأن ثيابها من يوم ضربة الباب كانت فيها دماء رادت أمير المؤمنين ليشوفها الدماء وقت الغسل لذلك غيرت ملابسها وهذا الغسل مو غسل إنما هي غسل لأثر الجراحة والدماء لأن أمير المؤمنين هو لازم يغسلها وبهالمناسبة وصته أن يغسلها في الليل ولا يكشف عنها ولذلك نفذ أمير المؤمنين غسل فاطمة في الليل ونفذ وصيتها من وراء الثوب غسلها نعم فقالت لأسماء يا أسماء انقلي فراشي الى هذه الحجرة وانادي فيها ربي انا ادخل هذه الحجرة انام في فراشي واستقبل القبلة بعد ساعة ناديني فان اجبتك والا فاعلمي اني لحقت بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت أسماء فنفذت وصيتها نقلت فراشي جاءت تمددت على فراشها استقبلت القبلة وكانت تدعو الله اسمعتها تقول إلهي زحزحني عن النار وأدخلني الجنة والحقني بأبي بعدين سكن صوتها جئت إليها ناديتها يا بنت رسول الله فلم تجبني يا فاطمة الزهراء ما أجابتني فكشفت الغطاء عن وجهها وإذا بها ميتة قد فارقت الحياة فأكببت عليها أقبل وجهها وأقول يا بنت رسول الله اقرأي سلامي على أبيك في الجنة بهل أثناء خلفت الصلاة إذ الحسن والحسين شافوا فراشهم هم ماكو قالوا قال يا أثناء أين أمنا وين فراشه قلت سيدي فعظكما حاضر لأن الزهراء كانت وصفت قالت أول خلي يأكلون بعدين خلي يفتهمون بموتي إذا افتهموا بموتي بعد ما يأكلون الله أكبر يا للمصيبة قلت سيدي طعامكما حاضر كل أطعامكما قال يا أسماء متى رأيتنا ناكل مع غير أمنا هنا أدرك الحسن قبل الحسين أسرع إلى الحجرة رمى نفسه على صدر أمه وهو يقول يا أمه خلبيني قبل أن ينصدع قلبي
أو تنشق مرارتي فأموت. والحسين إذا استوى تدري استوى الحسين وضع خده على رجلي أمه كفها كف رجلها وقال يا أمه كلميني فأنا ولدك الحسين. شلون منظر؟ قالت أسماء قلت سيدي اذهبا إلى أبيكما روحوا قبروا أبوكم. فقام الحسن ودخل إلى المسجد فلما دخل إلى المسجد ارتفعت أصواتهما بالبكاء. استقبلهما الصحابة قالوا يا ولدي رسول الله ما يبكيكما شنو صاير؟ قال يا ولد قد ماتت أمنا. ولما سمع علي ذلك كان واقفا جلس على الأرض وقال الآن انهزت ركناي، ركني الأول انهز برسول الله، ركني الثاني بفاطمة. جلس على الأرض وهو يقول أرى على الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليله عليله وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل دليل على أن لا يدوم خليله. نفسي نفسي، هذا أيضا شعر الإمام نفسه، نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات. لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. أسألك وندعوك ليلة الجمعة الآن وقت الدعاء بدموع جارية وقلوب منكسرة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كثير من الإخوة والأخوات يتصلون بي تليفون حضورا يردون الدعاء أصحاب حوائج. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أزرع الحاسبين يا أرحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا يا الله، استر عيوبنا، اقضي حاجاتنا. جميع المحتاجين في الداخل والخارج اللهم اقض حوائجهم يا الله، واقض حاجات هذا الفقير المسكين. ادعوا لي ايضا يا اخوان، انا التمسكم الدعاء، ارجو منكم الدعاء. ما ادري بعد الاجر يعطيني مهله ارجع لكم بعد هذه السفره، التمسكم الدعاء لحسن العاقبه ولخدمه الدين ان شاء الله لنا ولكم جميعا. اللهم عجل في فرج ولينا ومولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. انصر الإسلام والمسلمين، انصر اللهم جيوش المسلمين. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ورزقا واسعا ويقينا صادقا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر برحمتك ذنوبنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا. اللهم اشف جميع المرضى ولا سيما من سألون الدعاء، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم انجح طلابنا الأعزاء في الامتحانات وكن أنت وليهم وهاديهم ونصيرهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ومن موجبات سخطك ونقمتك. أذكركم أيها الإخوة، هذا المجلس إن شاء الله مستمر طول شهر صفر، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأمواتي وأمواتكم نهدي الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.